انت بتسمع 90ات اف ام، اجمل ذكريات.
ممكن تسمع كلمة تفرق معاك، وممكن تقرأ جملة تفرق في حياتك، وأوقات كتير بنبقى مستنيين جملة نسمعها علشان تقوينا وتشجعنا وتدينا أمل. وفي جملة وفرقت، هتلاقي الجملة اللي هتفرق في يومك وفي حياتك كمان. استنوني، أنا هاجر السيد في جملة وفرقت على 90ات اف ام.
جملة وفرقت مع هاجر السيد، كل يوم اثنين وخميس الساعة 1 الظهر على 90ات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعين 90ات اف ام في كل مكان وكل حتة بيسمعوني فيها في العالم كله، العربي والعالم الأوروبي، في كل مكان. رمضان كريم عليكم يا رب، وينعاد عليكم بالصحة والسلامة والرزق والخير. أنا هاجر السيد وهكون معاكم من دلوقتي ولحد نص ساعة، وده برنامج جملة وفرقت. مكملين مع بعض رحلة جملة وفرقت في شهر رمضان الكريم. عايز أقول لكم ده من أحب البرامج على قلبي. في جملة وفرقت كل حلقة إن شاء الله هقول لك على جملة سمعتها من حد أو قرأتها عن حد في كتاب أو شفتها في أي مكان، وزي ما فرقت معايا أكيد هتفرق في يومك وفي حياتك كمان. جملة النهاردة بقى هي جملة جميلة جدا 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 فوق ما أنتم متخيلين، وأعتقد إن إحنا محتاجين الفترة دي وتحديدا في الأجيال دي إن إحنا ناخدها ونعمل بيها ونطبقها. وسمعتها من برنامج جميل وقيم وفكرته حلوة قوي، هي مميزة جدا بسبب الشخص اللي قايلها، وأنا الشخص ده من أكتر الأشخاص الملهمة والمؤثرة في حياتي، أعتقد في حياة أشخاص تانين. جملة النهاردة هي عن الإعلامي السعودي المتميز أحمد الشقيري. وتاني جملة النهاردة من جملة وفرقت هي: قبل أن تبحث عن نصفك الآخر، تأكد من أن نصفك الأول مكتمل ومستعد لنصفك الثاني. وسؤالي ليك في حلقتنا النهاردة هو: لما بتيجي تختار شريك حياتك، بتقبله زي ما هو ولا بتغير فيه وليه؟ سؤالنا هيودينا في حتة كده تانية شوية، بس احنا هنمسك الجملة زي ما احنا تعودنا واحدة واحدة مع بعض. هستنى مداخلتكم والاسم اس على رقم 0142-7894. ما تنسوش تجاوبوا على سؤال حلقتنا، هتلاقوه على صفحة 90ات اف ام بهاشتاج جملة وفرقت. طيب، على ما تفكروا بقى كده في جملتنا النهاردة وسؤال حلقتنا النهاردة وتكتبوا لي تعليقاتكم علشان نناقشها مع بعض، عايزة أخدكم في جولة سريعة كده أو رحلة خفيفة علشان أعرفكم على أحمد الشقيري، علشان لو في ناس كتير ما تعرفش مين هو أحمد الشقيري. هو أحمد مازن أحمد عبد الشقيري، إعلامي سعودي، دراسته كانت في جامعة كاليفورنيا. هو مش بس إعلامي سعودي، لكن هو منتج تلفزيوني وكاتب كمان. قدم برامج كتيرة مهمة وملهمة ومؤثرة في جيل الشباب، زي سلسلة برامج خواطر واللي وصلت لحد 11 موسم، وإحسان من المستقبل، وإحسان من الحرم، وقمرة وسين. بدأ في مجال الإعلام في سنة 2002 عن طريق برنامج اسمه يلا شباب، ولو كنتوا تفتكروا كان معاه كمان الفنان أحمد الفشاوي، وكانت بداية جميلة ليهم هما الاتنين ان هما طلعوا مع بعض في البرنامج ده. مجال الإعلام بالنسبة لأحمد الشقيري ما كانش تلفزيون بس، لكن كان عمل كمان مواقع على الإنترنت، وليه قناة على اليوتيوب اسمها أرام. أرام بتقدم برامج، مش عايزة أقولك يا جماعة قد إيه برامج هادفة ومهمة وملهمة وحقيقي بتمشي مع كل الأعمار، وإزاي أنا مش عارفة الأفكار والحاجات اللي بتيجي بتبقى عاملة إزاي، يعني كمية الأفكار والحاجة اللي بتبقى في البرنامج ده فظيعة. يعني أعتقد إن هو معاه تيم كامل كبير يوصل لنا الحاجة دي بأكتر صورة سهلة وسلسة. ده غير طبعا كتابه المميز والجميل جدا واللي بنصحكم أنكم تقرؤوه، هو 40، ودايما بيبدأ بمقولة شهيرة لي أو لما بيطلع في أي لقاء تلفزيوني بيقول: لست عالما ولا مفتيا ولا فقيها، وإنما طالب علم. برامجه دايما بتتميز إن مدتها ربع ساعة بس، ربع ساعة بس، ربع ساعة على قد ما هي قليلة بس فيها كمية علم مش طبيعية وممتعة جدا. طبعا برنامج خواطر من البرامج اللي كانت بتتميز بهذا الطابع الفظيع. وعايزة أقول لكم إن جملة النهاردة لما سمعتها من حلقة من حلقات خواطر وقفت عندها كده كتير، وقررت إن هي لازم تكون من ضمن رحلة جملة وفرات. بس قبل كده ما ناخدها مع بعض واحدة واحدة، عايزة هنروح كده لحاجة اسمها اختيار شريك الحياة. ولما نيجي نختار شريك الحياة، وإنك لما تيجي تختار شريك حياتك دي حاجة مش سهلة، يعني مش سهل كده ان انا يلا اختار شريك حياتي ويلا بينا وهنتجوز وخلاص. شريك حياتك هيكون شريكك في كل حاجة، في نفسك، في حياتك، في بيتك، في اكلك، في عيالك. انا بشوف ان اختيار شريك الحياة ده فن مش طبيعي، يعني مش سهل، مش طبيعي انك هتنزل تشتري حاجة وتاخدها وخلاص من غير ما تبص عليها او تشوفها وتشوف لونها ومقاسها، او انك تدخل ابنك المدرسة من غير ما تشوفها وتسأل عليها وتشوف الدنيا فيها ايه. قبل ما تدخل على فن اختيار شريك الحياة، محتاجة ارجع معاكم لجملتنا: قبل ان تبحث عن نصفك الاخر، تأكد من ان نصفك الاول مكتمل ومستعد لنصفك التاني. بس هنطلع فاصل كده بسيط ونرجع بقى ناخد جملتنا واحدة واحدة نتكلم فيها مع بعض، ما تروحوش في اي حتة.
أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح حوام للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبه حاجات حلوة أكيد، يلا مد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننسى أوام أنت وأنا. ناس بترتاح لك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام، اصل فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين، اللي بكرة مكملين ده انتوا وقت الاختلاف، بنلاقيكم متفقين حتى لوننا وشكلنا يعني انا شبهك حاجات حلوة أكيد، يلا مد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننسى أوام أنت وأنا. مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو، كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا، ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو، طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا، كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا، لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين، ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا فيهم مننا.
رجعنا تاني مستمعينا تسعينات اف ام في كل مكان، ومكملين كلامنا عن جملتنا النهاردة اللي هي عن الإعلامي السعودي أحمد الشقيري: قبل أن تبحث عن نصفك الآخر تأكد من أن نصفك الأول مكتمل ومستعد لنصفك التاني. طيب، قبل ما ندخل على فن اختيار شريك الحياة لازم تعرف ان البداية من عندك انت، يعني قبل ما ندخل اصلا في اي علاقة، علاقة ارتباط او خطوبة، شوف نفسك انت الاول شخص سليم، يعني مكتمل مؤهل انك تاخد خطوة زي دي في حياتك، ولا انت بتاخد الخطوة دي وخلاص. ده بيحصل معنا كتير جدا وبنشوفه كتير جدا. العلاقة نفسها بين أي شخصين لازم الاتنين يكونوا فاهمين ومستوعبين إنها علاقة مقدسة. الجواز عبادة، عبادة ربنا شرعها سبحانه وتعالى، وكل خطوة في الجواز عبادة وليها حكمة عند ربنا، بداية من خطوة قراية الفاتحة، بعدها خطوة الخطوبة، والخطوبة دي خطوة من خطوات الجواز، حكمتها ان الراجل والست بيتأكدوا من نفسهم الاول، وبعد كده بيتأكدوا من كفاءة شريك الحياة. ان الشخص ده يكون عارف ان كفاءة وكفء الشخص اللي معاه يقدر يتحمل مسؤولية، مسؤولية البيت ومسؤولية العيال، يتحمل مسؤولية وجود شخص تاني في حياته ليه مشاعر واحترام، يعني هو مش شخص كده وخلاص بيملأ فراغ. ولما الولد والبنت بيكونوا مش مركزين في نفسهم واختيار نفسهم الأول واختبار نفسهم الأول في المسؤوليات البدائية في فترة الخطوبة، وبعد كده وهم بنختار، لأ بيحصل غلطات كتير وبنندم. وفي ظاهرة انتشرت خلال الفترة الأخيرة وكترت جدا الأيام دي، ظاهرة الطلاق. الطلاق مش حرام ولا عيب، في رجالة وستات كتير كويسة مرت بتجربة الطلاق. طبيعي ان يحصل طلاق لان ربنا مشرعه ومحلله، بس الفكرة ان اللي انتشر دلوقتي او الظاهرة اللي انتشرت دلوقتي هي الطلاق السهل والسريع. انت عارف ان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيقول ان نص المطلقين في الفترة السابقة والحالية بيتطلقوا بعد سنة او سنتين من الجواز، والسبب ان بتيجي لحظة ادراك كده على الطرفين انهم او واحد منهم ما كانش مستعد او مؤهل نفسيا لخطوة وفكرة الجواز. وده هيودينا لحتة تانية خالص، ان الاهل بتقعد تضغط على الشباب والبنات من وهم صغيرين بفكرة الارتباط والجواز. تلاقي الام او القرايب: مش هنفرح بيك بقى، مش هنتجوز بقى علشان اشيل عيالك قبل ما اموت، كفاية كده هتفضل قاعد لي لحد امتى، طب انت هتفضلي قاعدالي كتير كده جنبي. في ضغط، ضغط من المجتمع والاهل بفكرة الارتباط. طيب ما فيش حد كده او حد كده. ممكن يكون على فكرة الضغط ده مش بس من الاهل والقرايب، لا من الصحاب كمان. لما تلاقي كل صحابها في سن صغير عندهم 19 او 20 سنة بيرتبطوا وبيتخطبوا وبيعملوا بيت، بس انا عايز اقول لكم إن السن ده بيبقى مش مدرك ومش مستوعب يعني ايه اصلا فكرة جواز، ويعني ايه، بس فرحانة بفكرة الفوتو سيشن والفستان والفرح والتصوير، ونفس الفكرة الراجل اللي هو بقى هتبقى معايا، والبوستات اللي بتنزل على الفيسبوك وعلى الانستجرام واحنا بنعمل الفطار واحنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون. الحياة مش كده خالص خالص، الواقع غير السوشيال ميديا تماما. وده بيودينا الحتة التانية، ان بيرفع سقف التوقعات بطريقة مش طبيعية. مفيش شهر شهرين تلاتة بيبدأوا بقى يتخنقوا، مش مستوعبين مع بعض ومش فاهمين الدنيا ومش عارفين في ايه، فبالتالي بيحصل على طول انفصال. طب هو احنا ليه ما بنفكرش ان دي ممكن تكون حكمة من ربنا، انه لسه شايفك او شايفك مش مستعدين لفكرة الارتباط اصلا. ممكن حد يبقى عنده 25 26 27 ده لحد 30 سنة هو مش مستعد او جاهز نفسيا ومعنويا انه يفتح بيت ويشيل مسؤولية ويبقى بيعمل كل الحاجات دي. الموضوع صعب يا جماعة، مش بالسهولة اللي انتم متخيلينها دي. طبعا ممكن تلاقي اهالي كتير بتتكلم في حتة اللي هو ايه، ما احنا كنا صغيرين وتجوزنا وعملنا زيكم اكتر واكتر واكتر من كده كمان. لا، انت لسه مش جاهز او مستعد عشان تقبل على الخطوة الكبيرة دي. انت كل كلمة بتقولها للشخص اللي انت مرتبط بيه على فكرة هتتحاسب عليها، ده لو انت مش واخد بالك من حاجة زي كده. فانت محتاج تقعد مع نفسك كده الاول قبل ما تدور على نصك التاني، وتسأل نفسك شوية اسئلة كده، ورقة وقلم كده، واكتب ورايا كل الاسئلة اللي انا هقولك عليها. هل انا قادر على اني اشيل مسؤولية حد غيري؟ طيب هل انا قادر اني اقبل على الخطوة دي بكل خطواتها في التجهيزات والصرف وكل حاجة؟ هل هتقبل شريك حياتي زي ما هو ولا هغير فيه؟ طيب مستعد اقبله بكل عيوبه ومميزاته؟ طيب هل انا مستقبل عيوبي اصلا اللي عندي ومتصالح معاها علشان اعرف اتعامل مع شريك حياتي التاني اللي هو في حياتي؟ لازم تسأل نفسك كل الأسئلة دي سواء ولد أو بنت، لأن أنا مش بتحامل على الولاد ولا بتحامل على البنات، الطرفين مسؤولين. عايزة أقول لكم إن في بحث أمريكي قومي اتعمل، اكتشفوا إن 79% من اللي اتطلقوا، إن اكتشف إن الراجل أو الست اللي نصه الأول غير مؤهل نفسيا لفكرة الجواز، وإن في منهم النص التاني مش مؤهل أساسا لشيل المسؤولية. ومن ضمن المعلومات والأبحاث اللي كنت بدور فيها وأنا بجهز الحلقة، كان بحث معمول عملته الأستاذة أمال عبدين، كان لرسالة الماجستير بتاعتها، عملته في جامعة عمان للدراسات العربية والعليا. البحث ده كان إن هي تجيب 100 امرأة مطلقة، تاخد منهم 50 و50 اتقسموا، لقت ان في 50 اتطلقوا بعد اول سنة جواز، و50 اتطلقوا بعد كتب الكتاب. ولما سألتهم ايه سبب الطلاق والانفصال، تخيلوا كان ايه الرد؟ لقت ان 40% منهم اتطلقوا انهم ادركوا ان الراجل ده مش مناسب ومش مستعد اصلا لفكرة وخطوة الجواز والمسؤولية وان يكون شريك حياة مناسب. ولقت 30% ان لما سألت الستات دي قالت ان الراجل ده مش هيقدر يتحمل مسؤولية في البيت. و30% تانيين ادركوا ان عيلة الراجل بتتدخل في حياتهم وقراراتهم علشان هم مش قادرين ياخدوا قرارات، او الراجل نفسه مش قادر ياخد قرارات فبيرجع لاهله تاني علشان ياخدوا له القرارات. طب انتوا ما خدتوش بالكم ان ده كده هو مش مؤهل اصلا لفكرة الجواز؟ يعني هو اصلا مش عارف ياخد قرار، يعني هو مش عارف ياخد قرار في اي حاجه تخص حياتهم، فبيرجع للي اكبر منه عشان يفكر له ويقرر له، وطبعا ده بيعمل مشاكل مهوله. فانتوا واخدين بالكم ان اغلب الاسباب كانت المفروض تكتشف من البدايه، من الاول خالص، من الاساس، من الشخص نفسه قبل ما يدخل على اي علاقه اصلا. طيب يا هاجر انا هكتشف ده ازاي، ان مستعد ولا مش مستعد اصلا اني ادور على شريك حياتي؟ محتاجين ان احنا نهتم شويه بثقافه العلاج النفسي ونربطه بالدين الاسلامي بتاعنا، احنا محتاجين ده جدا جدا. وعايزه اقول لكم ان العلاج النفسي او ان يبقى في حد عندي بلجأ له او برجع له، على فكرة هي مش عيب خالص ان يكون عندك متخصص او دكتور يكون متخصص في الطب النفسي ويساعدك انك تكتشف نفسك وينور لك حاجات انت مش واخد بالك منها. لما هتبدأ بنفسك انت الاول وتاخد بالك منها وتهتم بيها وتشوف ايه اللي ناقص عندك ومحتاج تكمله وتتعلمه، هتعرف تدور كويس على شريك حياتك ونصك التاني صح. قبل أن تبحث عن نصفك الآخر، تأكد من أن نصفك الأول مكتمل ومستعد لنصفك التاني. طيب إحنا جت تعليقات على سؤال حلقتنا النهاردة، هقرأ معاكم كام تعليق قبل ما ندخل على فقرتنا التانية اللي إحنا متعودين عليها في جملة وفرقت. لم يا وهبة بتقول هفكركم بسؤال حلقتنا اللي هو انت لما بتختار شريك حياتك بتقبله زي ما هو ولا بتغير فيه وليه؟ فتعليق لم يا وهبة جميل جدا، بتقول لسه دهن وفولترين مش قادر اختار الحياة اختاروا انتم. أمل منير بتقول لما اختار شريك حياتي كان عصبي يثور على أتفه الأسباب وحاولت أغيره لأني بكره الإنسان العصبي وبيوترني وأنا بحبه عايز أكمل معه عشان هو عنده مرونة نفسية ومتزن نفسيا، شوية شوية ابتدى يتغير والحمد لله تخلص من العصبية نهائي. معتز خليل بيقول لازم انتوا الاثنين تغيروا من بعض عشان توصلوا للنتيجه اللي هتخليكم تكملوا حياتكم مع بعض. اشكرك يا معتز على تعليقك. واسماء حمدي احمد بتقول بنختار شريك يكون اقرب لطباعنا ومبادئنا، عشان تغيير شخص بيكون صعب ولازم التغيير يكون من الشخص نفسه، فلما احب الفت انتباهه لحاجه مش بيحبها هيعرف يغيرها بنفسه عشان العلاقه تكمل ويبقى الطرفين مرتاحين. نور رؤوف بتقول زي ما هو طبعا محدش بيتغير. ناجي محمود بيقول بقبله لحد ما يبتدي يحاول يغير فيني فببدأ أغيره. شكرا على تعليقك. وسالي مختار بتقول ما فيش حاجة اسمها بيتغير، كل إنسان فيه طباع حلوة وطباع وحشة ولازم يشتغل على نفسه فيها سواء كان معاه شريك أصلا أو لا. ليه أنا حطيت السؤال ده؟ السؤال ده أنا حبيت أن أنا أحطه علشان ينور لكم حتى لو أنتوا حد لسه مرتبطش أو يدخل في فكرة شريك الحياة أو اختيار شريك الحياة، إن هو يسأل نفسه أنا هتقبل العيوب ولا لأ، هتعامل معاها ولا لأ، هتقبله زي ما هو ولا لأ. لأن مهم جدا أنك قبل ما تختار نصك التاني لازم تشوف أنت الأول عايز إيه في مواصفات شريك حياتك. وكتير تقال إن إحنا لازم نقعد ونجيب ورقة وقلم ونكتب ونشوف أنا مستعدة أساسا للخطوة دي ولا لأ. فجملة النهاردة قبل أن تبحث عن نصفك الآخر تأكد من أن نصفك الأول مكتمل ومستعد لنصفك التاني، كانت عن أحمد الشقيري. عرفت بقى قد إيه الجملة دي هي مهمة وهتفرق بجد في حياتك لو طبقتها وأخدت بيها. فأنا جاي أقولك النهاردة حط الجملة دي قدامك، اكتبها، حطها في ستيكي نوت، خليها في كل تعاملاتك، خليها دايما قدامك وانت داخل على اي علاقة جديدة وفرصة انك تبدأ من رمضان ده ويكون بداية جديدة ليك والتغيير فهمك وحياتك. ايه رأيكم نطلع فاصل مع شرنوبي اغنية حلوة قوي قوي وهلا رشدي، ونرجع لاخر فقرة في جملة وفرقت ما تروحوش في اي حتة.
فرحة رمضان مين ينساها، بنستناها من السنة لسه تدخل قلبنا أجمل إحساس.
بركة رمضان دي علينا هلت ولا يوم قلت، هنا مع بعضنا سفرة تلمنا مع أغلى الناس.
رجعنا تاني مستمعين جملة وفرقت في كل مكان وكل حتة. وصلنا لآخر فقرة في البرنامج بتاعنا، فقرة قطايف رمضان، وهي اسمها فقرة قطايف رمضان. والحقيقة ان احنا هنتكلم عن القطايف برضو النهاردة. طبعا الفقرة دي احنا بحب اتكلم معاكم فيها عن حاجة عادة، اكلة حلوة ليها طقوس وحاجات حلوة في رمضان. وزي ما رمضان هو شهر الروحانيات والطقوس الدينية، هو برضو شهر الطقوس والعادات والاكلات الشعبية والحلويات العربية الجميلة، وبالتأكيد هو احلى حاجة من الحاجات الحلوة القطايف. طيب القطايف اصلا لو خدتوا بالكم لما بتتعمل وبتتطبق بتبقى على شكل هلال رمضان، الواحد بياكلها بعد طبعا الفطار باشكال والوان وانواع كتيرة. بس احنا محتاجين نرجع كده نشوف اصل القطايف والحاجات دي كانت منين. عايزة اقول لكم ان القطايف بتعود اصلها لاواخر العصر الاموي وبالتحديد عام 132 هجري. وفي رواية تانية بتقول ان هي تعود الى العصر الفاطمي، كانت بتتقدم كده متزينة في طبق كبير، وبيقولوا الضيوف كانوا بيقطفوها زي ورق الشجر كده، وكانوا دايما يقولوا في الشام قطفت عليه، يعني تمتعت بمنظره، ومن هنا جه اسم القطايف. وفي مقولة تانية بتقول ان زمان الناس كانوا بيعتبروا ملمسها عامل زي ملمس القطيفة، فعشان كده برضو سموها قطايف رمضان. وعايز اقول لكم ان بيقولوا من ان اول من تناول القطايف واكلها هو الخليفة الاموي سليمان بن عبد الملك سنة 98 هجري في رمضان، وكانوا بيتنفسوا الطهاة في العصر برضو الفاطمي ان هم يقدموها بشكل وبطريقة حلوة. في بقى اللي بيعملها بالمكسرات، وفي اللي بيعملها بالعسل، وفي اللي بيعملها بالورد. فعايزة اقول لكم ان هم كانوا بيتنفسوا يعملوا ايه ولا يسيبوا ايه. وفي رواية تالتة بتقول ان القطايف او اللي بدأوها وابتكروها هم الاندلسيين، وانتشرت في مدن عربي كتير زي غرناطة واشبيلية، وبعد كده طور شكلها ان هي فطيرة صغيرة محشية بالمكسرات، اتنقلت بقى للبلاد الشرق العربي في وقت الحكم الاسلامي، واتطورت لحد ما وصلت للمصريين في شهر رمضان. طبعا كان منظرها زمان اللي هو اللي بيعمل العجينة بتاعت القطايف بيبقى حطت قدامه الصاج الكبيرة ويبدأ يصب القطايف المدورة واحدة واحدة ويعملها. فالناس طبعا ارتبطت زي الكنافة القطايف برمضان. عايز لكم بتتعمل حادق، بتتعمل مسكرة. كمان انا شخصيا من هواة القطايف جدا، وبحب اعملها بنفسي في البيت، وتعلمتها كمان بطريقة تانية غير بتاعتنا في مصر، هي طريقة خليجية شوية، ممكن اقول لكم عليها عشان لو حابين تجربوها. بدل احنا في مصر طبعا بنحشيها بالمكسرات وجوز الهند والحاجات دي ونقليها ونحط عليها بقى الايه الشربات او الشيرة زي ما بيقولوا السوريين، لكن لا، هم القطايف بتاعتهم بياخدوها زي ما هي. طبعا هي الناس بتفكرها نية، بس هي لا، هي مش نية، هي بتكون استوت، يعني هي العجينة سايلة اصلا، فلما بتحط على النار بتستوي، وبعدين بتتحشي بالقشطة او بالمهلبية او بالقشطة والمهلبية مع بعض، ويترش عليها المكسرات والعسل من فوق. عايز اقول لكم بتبقى خفيفة جدا جدا وحلوة جدا جدا بطريقة مش طبيعية. فاتبسطوا بكل القطايف ومظاهر القطايف، واعملوها في البيت، وجربوا ان انتوا تعملوها في البيت، خلوا عيالكم الصغيرين يعملوها ويشوفوها ويشوفوكم انتوا بتعملوها ويحشوها وكلوها نية، هي مش نية، بس استمتعوا بيها جدا زي ما انتوا حابين. فجهزوا بقى القطايف بتاعتكم واستمتعوا بيها خلال شهر رمضان الكريم. وما تنسوش جملتنا النهاردة اللي كانت عن أحمد الشقيري: قبل أن تبحث عن نصفك الآخر تأكد من أن نصفك الثاني مكتمل ومستعد لي. فرمضان شهر الخير وشهر الكرم، شهر بنستناه من السنة للسنة، رتب فيه نفسك وأولوياتك وسعى للخير وخليه بداية جديدة ليك، وابعد عن همومك واخرج منه إنسان جديد. هستناكم إن شاء الله في جملة جديدة من جملة وفرقت كل اثنين وخميس الساعة 1 الظهر، واشوفكم في حلقة جديدة وجملة جديدة من جملة وفرقت.
رمضان